موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
التقديس العمل الخاص بأقنوم الروح القدس.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. التقديس العمل الخاص بأقنوم الروح القدس. في الفصل 16 من كتاب الروح القدس للقديس باسيليوس يقدم لنا المعلم الكنسي ربما معلومة جديدة على الذين لم يدرسوا التراث الكنسي الأرثوذكسي، إذ يقول في فقرة 38: القوات السماوية النقية العاقلة التي هي تفوق الخليقة الظاهرة هي مقدسة وتظل كذلك لأنها تنال نعمة التقديس بواسطة الروح القدس. ويذكر القوات السماوية اللي هي تبدأ في الرئاسات والسلطات والقوات والعروش والسيادات في كلوسي الأصحاح الأول عدد 16، وبعدين بيقول إن هذه القوات لو سحب الروح القدس نعمة التقديس تنحل، وهنا في نقطتين كلاهما أظن من واقع الخبرة القديمة أننا لم نتكلم فيهما على وجه الإطلاق، وإن كنت على خطأ فأرجو التصحيح. النقطتين دول في نفس الفقرة 38 بيقول الله الآب يخلق بالابن، والعبارة اللي جاية تهمني لأنها كلمة أساسية في الليتورجية ويكمل بالروح القدس، يعني يكمل هنا مش لأن العمل اللي عمله الآب ناقص، ولكن الكمال في لغة الآباء والكتاب والليتورجية هو أن المخلوق يصل إلى غاية خلقه، وغاية الخلق هي أن يكون في شركة مع الله. ولذلك يقول إن الكلمة يخلق والروح يثبت، فالكمال هو التثبيت، هو دي من عنده هو، وما هو التثبيت سوى التكميل بالتقديس، والتكميل يعني الثبات وعدم التغير. عدم التغير هنا لأن الكائن المخلوق يصل إلى غاية خلقه فيعتبر كامل، وعدم التغير والتمسك بالصلاح، فلا تقديس بدون الروح القدس، والقوات السماوية ليست مقدسة بطبيعتها. لو كانت مقدسة بطبيعتها فلا يصبح بينها وبين الروح القدس فرق. ولكن القوات السماوية يأتيها التقديس من الخارج ويثبت الروح القدس الكمال فيهم. ده كلام من عنده هو. ولو افترضت أنك أزلت الروح القدس تنحل قوات الملائكة وتهلك الكراسي ورؤساء الملائكة وكل شيء يسقط في الفوضى وتصبح حياتهم بلا ناموس ولا طقس يميز خدمتهم. فإيه الفرق بين القوات السماوية المقدسة والقوات التي كانت سماوية وعصت وطردت من الشركة؟ في نفس الفقرة يقول إن القوات غير المنظورة هي القوات الملائكية هي حرة، وحتى القوات الساقطة هي حرة في اختيار بين الفضيلة والرذيلة. ولذلك تظل بحاجة إلى معونة الروح القدس لكي تثبت في التقديس، ولأنها لا تنال هذه المعونة تفقد حريتها. في حرية أصلا أعطيت للخليقة، ولكن عندما لا تنال نعمة الروح القدس تفقد هذه الحرية. وبعدين بضع أمثلة من الكتاب المقدس إن حتى الملاك جبرائيل لم يستطع أن يتكلم مع دانيال عن الرؤى إلا لأن جبرائيل نال الحكمة من الروح القدس. إن الإعلان عن الأسرار هو بنوع خاص عمل الروح القدس. ولذلك فالملائكة لا يمكن أن يروا وجه الله الآب بدون الروح القدس. طبعا الكلام ده أنا عارف إنه هيكون جديد على الإخوة المستمعين، ولكن أنا أحيلك على هذه الفقرات في صفحة 112 113 114 وما بعدها. طيب إذا كان ده هو وضع القوات السماوية وإن القوات دي بتاخد التقديس من الروح لكي تثبت في الصلاح ولكي تكمل بالروح غاية وجودها في الخليقة وهي الشركة مع الله، طيب كويس، ده شيء عظيم جدا. فماذا عن البشر؟ طبعا هنا بيقول صفحة 114 برضو فقرة 38: وكما في الليل إذا أزيح النور من البيت تصبح العيون غير قادرة على الرؤية بسبب الظلام، والأشياء الثمينة لا يمكن تمييزها فيداس الذهب كالحديد، كذلك في عالم الحياة الروحية لا يمكن أن تستمر هذه الحياة العقلية الفائقة وفق قانونها بدون روح القدس. إن ثبات العالم الروحي بالروح القدس هو مثل ثبات الجيش وقيامه وفق نظامه العسكري، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إذا غاب قائده، أو مثل انسجام الخورس الذي يتداعى إذا أهمل مديره القيادة وضبط الأنغام. وكيف يقول السرافيم قدوس 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 إن لم يعلمهم الروح القدس الوقفات اللازمة التي تنسجم مع الحياة الروحية؟ وبعدين في فقرة 39 فبيخش بقى على الإنسان، وإذا تحدثنا عن التدبير عن التدابير الخاصة بالإنسان التي تمت بواسطة إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، فمن يمكنه أن ينكر أنها تمت بنعمة الروح القدس؟ وبعدين بيحط أمثلة وبيسميها الموضوعات الأولية الخاصة بالتعليم: بركات البطاركة والمعونة التي حصلت بنزول الشريعة، الرموز، النبوات، قوة الأبطال في الحروب، معجزات الأبرار، أو ما حصل في تدبير مجيء ربنا في الجسد. الكل قد تم في المقام الأول، وصار الروح القدس المسحة، وصار حاضرا بلا افتراق في جسد الرب. طيب ده احنا كده يعني كويس جدا ان احنا عرفنا ان روح القدس لا يمكن ان يفترق عن ناسوت الرب يسوع الذي مسح بعد المعمودية. وهنا في صفحة 115 اللي هي فقرة 39 بيقول باسيليوس الروح القدس لم يفترق عن الرب عند قام من الأموات، لأنه لما أراد أن يجدد الإنسان ويرد إليه النعمة التي كان قد حصل عليها في الخلق الأول من نفخة الله والتي فقدها الإنسان، قال وهو ينفخ على وجه التلاميذ إقبال الروح القدس من غفرتم لهم خطايا تغفر له. كان موجود عند القديس كيرلس يا إخوة، موجود في العظات الروحية القديس ماكاريوس، موجود بوفرة، وموجود لأن نعمة روح القدس فقدت بالسقوط وأعيدت بسطة المسيح، والمسيح بعد القيامة بيعيد هذه النفخة مؤكدا تجديد الطبيعة الإنسانية. فالله يعطي نعمة الروح القدس التي تفاض بغضارة فقرة 40 وتعطي الكمال، لأن الروح القدس حاضر في الذين ختموا مرة ويعمل على خلاصهم. فالروح لا يمكن فصله عن الإنسانية. ليه؟ لأنه لم ينفصل عن ناسوت الرب يسوع المسيح له المجد. في الكلام بعد كده عن البشر في فقرة 46 صفحة 125 الروح القدس من الله، ولأنه من الله فهو قنوم حي متمايز بطبيعة التقديس الفائقة. ولما يكون روح القدس متمايز بطبيعة التقديس فيبقى هنا عندنا حاجتين. فقرة 47 الحاجة الأولى، وعندما نستنير بالقوة التي فينا ونحدق النظر في جمال صورة الله غير المنظور، ومن الصورة نبلغ إلى الجمال الفائق الذي للأصل، عندما يكون روح المعرفة حاضرا بلا انفصال، فإنما في ذاته لمن يحب رؤية الحقيقة قوة معاينة الصورة اللي هو الابن يعني، لا من الخارج بل يقول من معاينتها من الله في ذاته. ما احنا هنا يعني بنقول ان الروح القدس لا يمكن ان يكون معطى كمواهب، وانما معطى كأقنوم. فصل 19 التقديس برضه، وقداسة الخليقة ليست كاملة في كيان المخلوقات بل توها من الخارج من الله. يعني من الخارج هنا معناها مش من الطبيعة الإنسانية أو الطبيعة المخلوقة. أما قداسة الروح القدس فهي تملأ طبيعته، ولذلك السبب ذاته لا يوصف بأنه تقدس بل بالحال هو الذي يقدس، ولذلك هو أيضا الصالح. وإذا فكرت في الخليقة إن القوات السماوية قد ثبتها الروح وهذا التثبيت بكل يقين هو عدم الابتعاد عن صلاح الله. ومن الروح تأخذ هذه القوات شركتها مع الله وعدم قدرتها على التغيير إلى الشر والبقاء في السعادة. طب والإنسان؟ الإنسان هو نفس الشيء، لأن الإنسان يتحول إلى خليقة جديدة. فقر 49 يتجدد، والخليقة الجديدة هي تحويل الحياة الأرضية القائمة على الحواس إلى الحياة التي تتأمل السماويات. هذا ما يفعله الروح في أن هذه الخليقة الجديدة تملأ نفوسنا إعجابا بالسماويات. فإحنا هنا ما نقدرش نتكلم عن الروح ونقول بناخد المواهب أو الحلول المواهبي، التعبير المزيف المستخدم في العصر الحديث. ولكن علشان خاطر يبقى واضح ان كلمة نعمة لا تعني موهبة، انما هي تعني عمل الروح القدس. في فصل 22 وفقرة 53 يقول القديس باسيليوس: الإنسان الجسدي الذي لم يدرب عقله على التأمل بل يبقي مدفونا في أعماق نزوات الجسد كما كان غريقا في وحل، مثل هذا الإنسان عاجز عن أن يتطلع إلى نور الحق الروحي. ونفس الكلام ينطبق على العالم، أي الحياة المستعبدة للذات الجسد. وبقى الكلمة اللي جاية: لا يمكن لي الحياة أن تقبل نعمة الروح القدس، بل هي مثل العين المريضة لا تقدر أن تحتمل نور الشمس. فهنا في قبول النعمة، والنعمة هي نعمة الروح القدس. وفصل 24، وهنا دي النقطة التي تفصل بين الكلام التعليم الصحيح وبين التعليم المزيف الذي يذاع في بعض كنائسنا. بيقول ايه؟ بيقول: لا توجد موهبة واحدة يمكن ان تعطى للخليقة بدون الروح القدس. يعني وجود الموهبة دليل على وجود الروح، ما بقاش حلول مواهبي، لا، ده حلول يعطي الإنسان. وأدي لك بقى الكلام اللي جاي اللي هو قاله على الروح القدس، يعني الكلام مش خاص بالمواهب، ده كلام خاص بالحياة الأبدية. وده الشيء المخيف، يعني إن تزييف التاريخ الكنسي والعقيدة يهدم الحياة الروحية، اللي هو قاله في فقرة 26 في فصل 15: بالروح القدس استعدنا سكننا في الفردوس وصعودنا إلى ملكوت السموات وعودتنا إلى مكانة البنوة وحريتنا، لأن ندعو الله الآب وشركتنا في نعمة المسيح وتسميتنا أبناء النور وميراثنا في المجد الأبدي. وباختصار شديد، حصولنا على ملء البركة في هذه الحياة والحياة الآتية وكل العطايا الصالحة التي تعدت لنا أو التي نراها حسب المواعيد والإيمان، نرى إنعكاس هذه العطايا كأنها حاضرة معنا، ولكننا ننتظر التمتع الكامل بها. فإذا كان العربون هكذا فكم يكون الكمال؟ وإذا كانت بكورة الثمار فائقة فماذا يكون الكمال؟ طيب، ما فيش موهبة بدون روح. واللي جاي هنا طبعا بواضح إن الموهبة هي استعلان عمل الروح القدس. ولم أعرف شخصا واحدا نال شركة الروح ويقبل الاستهانة بكل ما ذكرته. يعني ما تقدرش تنطق بكلمة واحدة دفاعا عن المسيح إذ لم يحصل على معونة الروح حسبما تعلمنا من أجل ربنا. يعني هنا ما تقدرش تتكلم دافع عن المسيح، لأن الشهادة هي سماع صوت الروح القدس. وهنا بقى الحاجة الغريبة والمدهشة اللي الجيل ده مش عاوز يسمعها، ان الرب يسوع المسيح بيقول ايه: وما تساقوكم فلا تهتموا بما تقولون، لان روح ابيكم هو اللي بيتكلم فيكم، هو اللي بينطق. ففقر 56 عبارة صريحة: فكيف يمكن أن نفصل الروح القدس عن قوات الإلهية المحية؟ إزاي إن الروح هو عطية الله، ولكنه عطية الحياة وعطية القوة، لأنكم ستنالون قوة من الأعالي. فهل لذلك السبب تستهين به؟ يعني إذا كان الله أرسل روح ابنه إلى قلوبنا صريخا أبا أيها الآب، وبسبب هذه العطية يصبح صوت الروح القدس هو نفسه صوت الذين نالوا. ده أقنوم بيتكلم، مش موهبة يا إخوة. ده الموهبة هي التعبير المنظور على عمل الروح القدس، ولا يمكن أن تفصل عن الروح القدس. مش عارف أنا يعني أنا كنت عاوز أعيد ترجمة الكتاب، لكن ليه الترجمة مش بطالة؟ ما أقدرش هنا أنا أمشي في الكلام اللي بيقولوه بعض الإخوة والأباء الأساقفة اللي يعني بيتكلموا عليه كده يعني باستهانة. هنا في تشبيه مهم يعزي النفوس، يعزيني ويعزيك ويرد على المخالفين في نفس الوقت. في الفصل 26 بيقول القديس باسيليوس: إن ممكن أن نشبع عمل الروح القدس بتشبيه بسيط جدا، إن الفنان عنده فيه قوة الفن، والفن يعمل فيه ويظل القدرة على الإبداع موجودة في داخل النفس. اللي جاي مهم جدا، ولكن هذه القدرة لا تعمل في النفس بشكل دائم، لأن الفن يظل كاملا في الفنان، ويعمل فقط عندما يسمح الفنان لقوة الفن بأن توجهه. حلوة دي في إيه؟ هكذا الروح القدس حاضر دائما في الذين يستحقون عمله، ولكنه يعمل حسب الاحتياج في النبوة أو الشفاء أو القوات الأخرى. يعني هنا لما يكون عمل الروح القدس في الإنسان كامل، فالكمون ده لا يعني غياب الروح، ده زي الفنان القادر على عمل أعمال فنية وما بيشتغلش، لا يتحرك. لكن بيحط تشبيه تاني: الروح يسكن في النفس مثل الإدراك. يعني تكون زي ما أنت عندك قدرة على الإدراك على نفس القياس، الروح موجود في النفس. فالإدراك يكون فكرة في القلب، وأحيانا يتحول إلى كلمة دق اللسان، يعني تفهم وبعدين تعبر. هكذا يكون عمل الروح القدس عندما يشهد أو عندما يصدق في قلوبنا أبا أيها الآب غلطة 4-4 أو عندما تكلم نيابة عنا. لستم أنتم متكلمين ولكن روح أبيكم هو الذي تكلم فيكم، متى 10-20. ونحن نعتقد بأن الروح بالنسبة لتوزيع المواهب مثل الكل الحاضر في الأجزاء، يعني في توزيع مواهب احنا لا ننكر هذا يعني، إنما الموهبة ليست بديلا عن الروح. الموهبة هي، وأنا بعيد الكلام، الموهبة هي الاستعلان لعمل الروح في الإنسان. وبعدين وهنا دي طبعا حتة جديدة على الجيل المعاصر أو على بعضهم، يعني بيقول الروح القدس هو مكان الإنسان في الله. في الفقرة 62 صفحة 155، الروح هو مكان القديسين، وكل قديس وحقا مكان الروح القدس، لأنه يقدم ذات ذبيحة وهيكل نسكن الله، ولذلك قيل أنهم هيكل الله. وكذا تكلم بولس في المسيح، نتكلم في المسيح في حضرة الله. هنا ما نقدرش يا إخوة نقول إن الروح مجرد نعمة، النعمة هي عمل الثالوث، والنعمة هي العطية، والعطية هي أقلوم الروح. ده الكلام يقول القديس باسيليوس، وده الكلام اللي إحنا مش لازم ننساه. طبعا بعد كده بيتكلم عن التسليم السري الغير مكتوب، ويمكن الجيل بتاعنا محتاج أكتر من أي جيل آخر إنه يرجع لكلام القديس باسيليوس. وخد بالك من أسئلة اللي قولها باسيليوس العظيم وإزاي بيتكلم فيها. هو بيقول يعني إن إحنا ده تسليم مسلم غير مكتوب، تقديس ميع المعمودية والميرون وطريقة قبول وتعميد المواعظين، هل لها مصدر مكتوب يعني في الكتب المقدسة؟ لا. أليس مصدر كل هذا هو ما لا يعلن، أي تسليم السري؟ ما هي الكلمات المكتوبة التي علمتنا مسحة الميرون؟ وما هو المصدر المكتوب الذي يحدد أن تكون غصات المعمودية ثلاثة؟ يمكن أن نسأل عن العادات الأخرى الخاصة بالمعمودية مثل جحد الشيطان وكل الملائكة، ما هو المصدر المكتوب الذي يعلن لنا ذلك؟ ده كل التعليم السري اللي احتفظ به الأباء في سرية تامة، لأنه تعليم لا يجوز إعلانه لغير المعمدين. فهنا الكلام واضح، يعني في أمور إحنا ما نقدرش نتكلم فيها. وبعدين في الكلام على الليتورجية، نحن نصلي وقوفا في أول الأسبوع اللي هو يوم الحد، وليس الكل يعرف السبب في اليوم الأول هو يوم الأحد أو يوم القيامة الذي نقوم فيه ونذكر أنفسنا بالنعمة التي أخذناها بالقيام في الصلاة، ليس فقط لأننا قمنا مع المسيح وبذلك نطلب ما فوق، بل أيضا لأن يوم الأحد هو صورة الحياة الأبدية. شفت؟ في أيام الخمسين هي تذكر دائما القيامة. كويس. وبيقول في أيام الخمسين تعلمنا قوانين الكنيسة أن الوقوف في الصلاة في ذلك اليوم بالذات هو وضع مفضل، وذلك واضح إذا ساغ القول من أن نطرح الجزء الأعلى من ذواتنا اللي هو يعني الرأس. يعني ليه؟ مفيش مطانيات في يوم الأحد. فأنا يعني بقول هنا إن التسليم الغير المكتوب ده اللي هو في واقع الأمر هو قلب قوة الكنيسة، لأن إحنا هنا علينا نفهم موضوع إن الإنسان في الكنيسة مش كل شيء في الكتاب المقدس، وإنما في أمور نشأت في الليتورجية. طبعا هنا أنا عاوز أرجع أطبق على الليتورجية وأقول لك إنك أنت لو بتقرأ صلاة الاستعداد على كلمة تكمل دي، هتلاقي في الليتورجية الأب الكاهن بيطلب الروح القدس وارسل لي قوة من العلاء لكي أكمل هذه الخدمة، لأن الخدمة لا تكمل بدون عمل روح القدس. ده في الكرولوس بيقول لك إيه؟ وليضع في فم الكلمات المطهرة لكلمات التقديس. يعني فعندنا هنا في صلواتنا الليتورجية الأرثوذكسية القبطية واليونانية والسريانية يوصف الروح بأنه خديم الكلمة، بس مش خديم بمعنى أقل في الرتبة، يعني لأن ما فيش رتبة في الثالوث، لأن الروح هو الذي ينقل كل ما في الكلمة ويقدمه إلى الكنيسة. إحنا بهذا إخوة نكون قد قدمنا عرضا عاما موجزا لما جاء في هذا الكتاب الفخم، وده لا يعني ان المستمع يعني يستغني عن قراءة الكتاب. على ان نعود في المرات القادمة الى شرح التسليم الكنسي كما ورد عند القديس أثناسيوس في الرسائل إلى سيرابيون. أرجو من الله أن يعطينا نعمة ومعونة، أن يحفظ فينا نعمة الروح القدس لكي نظل ثابتين في الإيمان دون أن نتزعزع، لكي يتمجد بنا وفينا الآب والابن والروح القدس الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. سؤال: إذا كان الروح القدس أقنوم الروح القدس حل على القديسة مريم، ونحن يحل علينا الروح القدس وأيضا أقنوم الروح القدس، فما هو الفرق بين هذا وذاك؟ لكي نجيب على هذا السؤال إجابة أرثوذكسية ينبغي أن نذكر الإخوة والأخوات المستمعين بالحقائق التالية. الحقيقة الأولى هو هدف وغاية الحلول، والحقيقة الثانية هي عمل الروح القدس المرتبط بالغاية، والحقيقة الثالثة ما هو البعد الأبدي لحلول الروح القدس. أقول الكلام ثاني: هدف وغاية الحلول، عمل الروح القدس اللي بسببه حل، وبعدين إيه هو البعد الأبدي الخاص بروح القدس. طبعا الروح القدس حل على القديسة مريم لكي يكون فيها من أحشائها ناسوت الله الكلمة. إحنا مش محتاجين لدي، لأن إحنا يعني عندنا الناسوت بتاعنا، لكن الروح القدس يحل فينا لكي يكون فينا الطبيعة الجديدة التي تولد من فوق من الماء والروح. ولذلك التجسد الإلهي والأيقورة التي توضح بشكل سرائري حقيقة الميلاد الجديد من الماء والروح، طبعا مع فارق جوهري بسبب اللغط والكلام الشعوذة اللي بيتقال عندنا، إن إحنا عندما نولد في المعمودية لا نصير مسيحا، يعني ما فيش واحد مننا بيسوع المسيح، لأن دي يعني تجديف، لأن هنا يعني الله بيكرر عمله والله لا يكرر عمله. لا، بطرس يبقى بطرس، ويوحنا يبقى يوحنا، وبولس يبقى بولس، وإنما يتغير من الطبيعة المائتة الخاضعة للفساد والموت إلى الطبيعة الجديدة التي هي أصلا طبيعة المسيح والتجديد الذي نقل الإنسان بسبب تدبير الخلاص. بيحصل هذا التغيير يا إخوة، ودي بتبقى بيقول عنها أيقونة الميلاد الجديد، ودي موجودة في التسبحة، موجودة يعني بوفر عند الآباء. وأنا يعني من الذاكرة دون العودة إلى المصدر، كان في كتابين طلعهم دير الأنبا مقار عن كتابات الأب متى المسكين بعنوان أعتقد الأصول الأبائية الأرثوذكسية لكتابات الأب متى المسكين، وفيها حتة خاصة بالمقابلة بين تجسد الرب وبين الميلاد بين الماء والروح. الحقيقة الثانية عمل روح القدس. طب عمل روح القدس في حلول على القديسة مريم انه يكون من احشائها الرب يسوع المسيح الكلمة المتجسد. في الكلمة المتجسد يتكون من القديسة مريم، لكن احنا بقى روح القدس بيحل فينا لكي يقودنا الى التقديس، الى المعرفة، الى فهم اسرار الله، الى حياة الشركة، إلى الاستنارة، إلى الغفران، إلى الثبات، إلى الكمال. فطبعا هنا في دي بالذات يعني عمل روح القدس في الطبيعة الإنسانية، عمل أخلوم هنا هو عمل مرتبط بمدى قبول الإنسان للعطية السماوية، يعني يتلوى حتى عند الآباء، إن الآباء اللي أخذوا نعمة روح القدس ما كانوش كلهم زي بعض. روح القدس عمل في بعض الآباء بشكل مختلف، كلهم عندهم القداسة وكلهم عندهم الطبيعة الجديدة، لكن مش كلهم عندهم درجة الاستنارة للتعليم، او على الاقل حسب المصادر اللي وصلتنا. يعني ما اقدرش مثلا احط القديس انطونيوس الكبير كمعلم كنسي في نفس الفخامة ونفس الغنى اللي موجود عند مكاريوس الكبير. يعني العظات الروحية للقديس مكاريوس فيها خلاصة لاهوتية جيدة جدا، تنفع لو قدمت بشكل مختصر في عبارات مختارة، تنفع تعليم أرثوذكسي متكامل لكل الذين يريدون أن يعرفوا الأرثوذكسية. بينما رسائل الأنبا أنطونيوس وهي قطع لاهوتية فخمة هي موجهة للرهبان بشكل خاص، فيها لاهوت فخم جدا، مضاش حط بين الاثنين يوحنا القصير اللي ترك لنا حاجات قليلة جدا دونت في كتاب الشيوخ وفي عظتين باللغة العربية. ففي الاستنارة مش واحدة. طبعا عمل روح القدس هنا هو غاية الحلول انه يعمل ويؤهل كل انسان. وده الكلام اللي قال القديس بولس في كرونس الاولى صح 12 13 14 ان في مواهب متنوعة وان في الجسد الواحد ممكن واحد يكون عين واحد يكون ودن واحد يكون رجل واحد يكون دراع لكن في رأس واحد هو المسيح. فأنواع مواهب مختلفة ولكن الروح واحد، وأنواع مواهب متعددة ولكن الروح واحد والذي يوزع الكل. فهنا يعني لازم أكون واعي إن في التوزيع هو نفس الروح ولكن في غاية. الشهادة شيء، النبوة شيء، التكلم بألسنة شيء آخر، شرح الأصفار شيء آخر، حسن الإدارة موجودة عند القديس باسيليوس. دي كلها حاجات متنوعة ومختلفة. أجي على البعد الأبدي، وأنا يعني بتكلم بمنتهى الأمانة والمحبة، يعني ده أكتر شيء متعب. اللي بيتكلم عن الحلول الأقنومي بيسقط من حسابه البعد الأبدي. جميع النبوات سطبت، ده كلام الرسول، والألسنة سطبت، والعلم سطبت. يعني انت ما عندكش مواهب، خدك من كلامي كويس، ما عندكش مواهب أبدية. عندك مواهب أعطيت لتدبير حياة الكنيسة. احنا قبل يعني في اللقاء السابق كنا بنقول ان الموهبة هي استعلان لعمل الأقنوم. اذا كنت بتاخد حلول مواهبي فقط يبقى الأبدية انت عريان. اذا كان القديس سيروس بيقول ان الملائكة لا تستطيع ان ترى وجه الله الأب الا بالروح، فانت كمان انا وانت كلنا يعني أنا خطورة هذا الكلام أن إسقاط البعد الأبدي يهدم الخلاص. لما تهدم الخلاص وحصل عمل روح القدس في الزمان الحاضر فانتهى خلص. فلما نسمع إخوة عن كلام بيتقال عن الله، دي قاعدة عامة يعني قاعدة ذهبية عند الآباء إلى أثناسيوس بالذات، يعني بيقول أولا تبحث عن الغاية. إيه غاية عمل الله؟ وعين نشوف هل هذا العمل خاص بالحياة الأرضية هنا على الأرض أم خاص بالحياة الأبدية. الحاجات اللي إحنا بناخدها ومؤقتة هي المواهب، الحاجات الأبدية البنو ملكوت السماوات القيامة من الأموات. يعني في روميا أصحاح 8 عدد 9 و10 و11 رسول بولس بيقول إن الروح القدس أقام يسوع من بين الأموات. فالروح القدس الساكن فيكم هو الذي سيقيم أجسادكم من الأموات. طب إذا كان الله القدس مش ساكن فيا، ساكن فيا موهبة، ده شيء فظيع الحقيقة. أنا ما فيش قيام، لأن الذي يعطي القيامة من الأموات هو روح القدس. يعني أنا بعبر هنا طبعا عن الشعور بالجزع والقلق، وأذكر يعني أذكر حديث الأب متى المسكين وهو يبكي، وأنا يعني بتكلم معاكم وأنا أيضا أبكي. في إنكار عمل الروح القدس في الحياة وفي الخلاص وفي السرائر. طب الروح القدس اللي انت بتستدعيه في القداس لتحويل الخبز والخمر ده برضه موهبة، والروح القدس بيحل على الخبز والخمر لكي يكون جسد المسيح، ودي بتبين ان الحلول على عذراء مريم لتكوين جسد المسيح هو الاصل اللي عليه اتبنى استدعاء الروح القدس في الليتورجية لتحويل الخبز والخمر لجسد المسيح. عمل واحد الاقنوم الواحد مع مناسبتين مختلفتين تماما، يعني يكون جسد المسيح في عشاء القديسة مريم عشان يعني يبقى فيه إنسان كامل، ولكن في الأفخارستية بيحول الخبز والخمر لجسد الرب ودمه. هو يعطي المسيح ونحن نأخذ المسيح من روح القدس. فإذا جيت أنت أنكرت، إذا جيت أنت أنكرت عمل روح القدس وما أخذش المسيح، تقول لي لا مش قانون ده مواهب. مواهب يعني إيه؟ يبقى أنت ما انتش فاهم التجسد، ولا فاهم مسحة الرب في الأردن، ولا فاهم القيامة بين الأموات. دي كلها إخوة البعد الأبدي اللي عمل روح القدس. ف يعني أنا بقول إيه بس، يعني أبونا متى المسكين يبكي على كنيسة فقدت الله، لأن في فقدان قدوم الروح القدس وفقدان الله. طبعا الكلام ده مش على الكل، الكلام ده يعني على التعليم اللي بيقولوه بعض الآباء الأساقفة عن جهل أعتقد، وعن تحزب، وعن مجرد إن يعني الكلام بيتقال ضد أبونا متى المسكين. لا، هو مش ضد أبونا متى المسكين، ده ضد التعليم. أنت بتتكلم ضد التعليم، يعني هي طبعا المشكلة أبونا متى المسكين هو اللي اتكلم. فلذلك بيجي واحد من المطار يقول ايه ده تعليم جورج بيباوي، يا عم ده تعليم الكنيسة، تعليمي انا ولا يسوي شيء، يعني تعليم الكنيسة هو ده اللي فيه الخلاص الابدي للانسان. ارجو ان الكلام يكون واضح يا اخوة، ونسأل عن الهدف والغاية، عن العمل، عن البعد الابدي. سؤال مهم عن الخليقة الملائكية التي سقطت، والخليقة الملائكية التي سقطت والخليقة الملائكية التي لم تسقط في الفصل 16 فقرة 38 في أول الفقرة، وده كلام القديس باسيليوس. فالقوات النقية العاقلة التي تفوق الخليقة الظاهرة هي مقدسة، وتظل كذلك لأنها تنال نعمة التقديس بواسطة الروح القدس. وبالك من العبارة الجاية، ما أن الصمت يحيط بالطريقة التي خلقت بها القوات السماوية، لأن مؤرخ الخليقة أعلن لنا فقط خلق الكائنات المنظورة. وأنت يا من لديك قدرة إدراك تستطيع بالمقارنة بالخليقة المنظورة أن تدرك الخليقة غير المنظورة وتمجد الخالق الذي خلقت به كل المخلوقات المنظورة. ده كلام كويس. ليه؟ مدام في صمت عن الأمور الخاصة بالعالم السماوي، فكل اللي عندنا برضو هنا عبارة عن ومضات أو لمحات في الكتاب المقدس والتقليد الكنسي بيقول إن في طغمة لم تقبل شركة المحبة وسقطت. وفي تفسير أصلا يهودي قديم إن العرش الإلهي بيحملوه نوعين من الطغمات السماوية، الكروبيم ومفردها كروب، والسرافيم ومفردها سراف. الياء ميم هي جمع مذكر سالم. فالكروبيم ممتلئون بالمعرفة، والصرافيم مشتعلون بالمحبة. يعني العرش الإلهي بيحملوا اتنين، يعني المعرفة والمحبة. فاللي عندهم معرفة بدون محبة دول تركوا في رسالة يهوذا لم يحفظوا رياستهم، يعني محبش يقعد في الرتبة التي خلق عليها، أراد أن يشتهي شيئا آخر، وربما بشكل غامض يعني غير واضح في أشعياء النبي عن زهرة بنت الصبح اللي هو صدمائيل أنه أن أراد أن يصير مثل الله بالمعرفة. وحتى في سقوط آدم، وده الموضوع الأثير في العصر بتاعنا، يقولك خطية آدم كانت اشتهاء الألوهة، أبدا خطية آدم كانت رغبة في الوصول الألوهة بالمعرفة، هو طريق الشيطان، لأن آدم صورة الله ففي لمحة من الألوهة، هي صورة مخلوقة صحيح، إنما لا يمكن تكون صورة مخلوقة فقط، فيها جانب إلهي طبعا في الإنسان. فهو مش عايز ده، عايز يوصل إلى جانب إلهي بدون الله. إزاي؟ بالمعرفة. لماذا لم تثبت هذه الرتبة في التسبيح التقديس؟ ما نعرفش. إحنا عندنا فكرة عن سقوط آدم إن في الشيطان جاء وأغواه، حصلت غواية يعني، لكن غواية آدم مصدرها الشيطان. طب غواية الشيطان مصدرها إيه؟ ما نعرفش. يعني إزاي الشيطان اللي هو يعني مملوء حكمة ومملوء معرفة يسقط؟ ما نعرفش. وسقط لأنه مملوء بالمعرفة التي لم تلتزم بالمحبة. ربما من الوثائق التاريخية القديمة التي تستاهل القراية الحقيقة هي رسالة ديجنيتوس، ودي مهمة لأنها بتقول إن الإنسان دعي للأكل من شجرة المعرفة، بس كان لازم يأكل من شجرة الحياة في الأول، فاختار المعرفة بلا حياة فسقط في الموت. ولما يقول من جميع أشجار الجنة تأكل، ما كانش بيستثني شجرة المعرفة، كان بيستثني انك انت تأكل منها في الأول. ولذلك بعد ما أكل من شجرة المعرفة الله منعه من أكل من شجرة الحياة حتى لا يحيا إلى الأبد، يعني مش عاوز يعيش في الخطيئة إلى الأبد. فجاءت الخطيئة بالموت، وجاء الموت كرحمة من الله للقضاء على الخطية. احنا هنا يعني ملزمين بالتفكير الصحيح ان المعرفة بدون محبة تؤدي الى السقوط. المحبة تنتفخ بكلمة رسول بولس. فلماذا انتفخت هذه الرتبة الملائكية؟ لا نعرف. يعني ما كانش فيش طن تاني عشان خاطر يغويها، لكنها سقطت. وفي سقوط هذه الرتبة جت المصائب الكثيرة اللي على العالم، عالم البشر والمخلوقات، ودي كلها بتبين يعني ان الخليقة بتسير في طريق المعرفة بلا محبة. واحنا هنا عندنا اكبر معضلة في الحياة المعاصرة عند البشر، ان احنا نعرف لكي نحب. انما في الكتاب المقدس في التعليم اللاهوتي الصحيح نحب لكي نعرف. ففي فرق بين المعرفة التي تلد المحبة وبين المحبة التي تلد المعرفة. المعرفة التي تلد المحبة تحدد المحبة، لكن المحبة التي تلد المعرفة فالمحبة تحدد المعرفة. فرق كبير بين الاثنين، اتجاهين مختلفين تماما الحقيقه. وده مش بلعب بالالفاظ يا اخوه، ده هو الموقف اللي فيه يعني المأساة، مأساة المخلوقات التي يعملها الرب الإله لكي تفرح وتتعزى بالخيرات الإلهية. السؤال يتردد ربما من العصر الرسولي حتى هذه الأيام، هل أخذ آدم الروح القدس؟ طبعا، لأن نسمة الحياة هو الاسم، الاسم العبراني القديم لأقنوم الروح القدس في الثالوث القدوس. وانت بتعرف دي من يوحنا 20 عندما نفخ الرب وقال للتلاميذ اقبل الروح القدس، فقد أعاد للإنسانية الروح الذي فقدته بالسقوط. طب ازاي يسقط وعنده الروح؟ وفي حقيقة، في حقيقتين لا يمكن فصلهما عن بعض. الروح لا يعطى من الله كهبة لإلغاء الحرية، حرية الاختيار عند الإنسان. يبقى هنا أصل لو الروح بيعطى كهبة وبيلغي الحرية، حرية الاختيار يعني، يبقى الروح مش هبة، أصبح عطاء استبدادي يمنع عن الإنسان حتى المحبة الحقيقية لله. أصل مدام مفيش حرية مفيش محبة، ريح نفسك يعني. ده العبارة المشهورة لجبران خليل جبران، يقول لك من أطاعك لعصاك فقد عصاك. يعني اللي بيطوعك عشان خط العصاية بتاعتك هو في الحقيقة بيعصاك. يعني الشكل من بره طاعة، لكن الشكل من جوه تمرد. هو بس بعدك كان قد عقلك، لكن هو غير مقتنع بالكلام ده بتقوله. يعني ما عندوش الحقيقة، المشورة الواحدة اللي بينك وبينه مش موجودة، فما فيش الحقيقة طاعة. فالله لا يعطي نعمة لكي يلغي حرية الاختيار. وبعدين حرية الاختيار دي إذا لم تعمل بالكفاءة، يبقى الإنسان تحول إلى عبد. والله لم يخلق الإنسان للعبودية، لما خلقه للتبني. فهل يمكن أن يخطئ آدم رغم وجود روح القدس؟ كما نخطئ نحن أيضا في العهد الجديد رغم وجود روح القدس، لأننا بالروح القدس لا نفقد حرية الاختيار. في مراحل التقديس، في مراحل التقديس وفي مراحل نمو الحياة الروحية، نحن يجب أن يكون لدينا الوعي بأن آخر مراحل التقديس هي أن تصبح للإنسان ذات حرية الاختيار الموجودة عند الله. ودي ودي يا إخوة ليست هي البداية، وإنما هي نهاية التأله بنعمة الروح القدس، أن يصبح الإنسان إرادة واحدة هي إرادة الله. فإحنا ما نقدرش نقول دي نقطة البداية، دي آخر مصر رأي الإنسان. ودي عايزة بقى إيه؟ عايزة فيضان محبة إلهية غير عادية، لأن إذا لم تتوفر هذه المحبة تحول الإنسان إلى كائن مستعبد. ولربنا المجد دائما أبديا، أمين.